إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أشكر الله واحمدوه حمدا كثيرا على نعمه التترى التي لا تعد ولا تحد ولا تستقصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنه بشكركم لربكم واعترافكم بالنعم والقيام بواجب الشكر عليها تدوم بل تزيد وإنه إذا أعرض العبد عن شكرها واشتغل بما يحصل له من نقص في العيش وعدد النقم وترك شكر النعم فذلك الكنود الذي لا يحبه الواحد المعبود فحينئذ تضمحل عنه النعم بل قد تزول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الكنود هو الذي يعدد النقم وينسى النعم عياذا بالله ولا يكاد يقوم في نفسه شكر وهو يتحيط به النعم البصر السمع الرزق لا ينظر إلا إلى ما أصابه مما يسميه نقمة وهي قد تكون نعمة يبتليه الله بها ليعود إليه فبدل أن يشكره يكفره ويشكي للناس أمره وينزل بالناس مصيبته دون أن يرفع يده إلى الذي بيده ملكوت كل شيء ومن تلك النعم عباد الله نعمة الفراغ والتفرغ في الأوقات مع ما يصحب ذلك من نعمة السلامة في الأبدان والعافية والأمن والأمان في البلدان. نعم، فينبغي للعبد وهو يرى الناس يتخطفون من حوله في مثل هذه البلاد الآمنة، نشكر الله على فضله، أن يشكر الله عند حصول التفرغ والفراغ كهذه الإجازة المطولة التي بدأها أولادنا للمذاكرة ولتتخلل أيضا بالترفيه عن النفس، أن نعلم أولادنا فيها استغلال الوقت فيما ينفعهم، وذلك من شكر الله على نعمة الفراغ والتفرغ مع الأمن والصحة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة. أفرأيت لو وجد المزارع يكون عنده البستان أو الحرث ليزرع، ترك الاشتغال بالزرع مع عافية بدنه ووجود الوقت عنده وأمنه في بلده، ترك البذر والحرث والزرع والسقي، سيثمر؟ هل سيثمر ذلك الزرع ويفيد من وقته ثم يأكل ويشكر نعمة ربه؟ كلا. كذلك العبد إذا جاءه التفرغ من عمله، سواء إذا رجع من دوامه أو في الإجازة القصيرة الجمعة والسبت أو المطولة نحو 10 أيام لأولادنا، إذا أهدرها وأشغلها فيما لا ينفعه بل يضره، فحينئذ لم يكن شكر الله على نعمة الفراغ هذا، وغبن، والمغبون هو المنتقص من رأس ماله، ودينك هو رأس مالك. فمما يجب أن نشكر الله عليه سبحانه وتعالى ترك المخالفات لربنا سبحانه وطاعة ولاة أمورنا، كما جاء في الحديث الصحيح: من عصى الأمير فقد عصاني، يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن معصية ولي الأمر بل معصية الرب مخالفة أمره الإضرار بالناس في متنزهاتهم وطرقهم وإبقاء الأذى الذي يتأذون منه في أماكن متنزهاتهم وشوارعهم وأماكن جلوسهم، بترك المخلفات بعد الغداء أو العشاء أو الشواء، المخلفات والقمامة في مجالسهم. وقد أمر ولي الأمر حفظه الله بتطهير هذه الأماكن وتنظيفها لتجنب تقذر الناس والإضرار بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، سيما المخلفات التي تستفيد ربما منها الدولة كالمخلفات البلاستيكية والزجاجية التي يعاد والحديدية التي يعاد تدويرها فتوضع في الأماكن المناسبة لتأتي السيارات المخصصة فتحملها فتستفيد منها بدل هدر الأموال فيما لا ينفع. ومن ذلك أيضا تجنيب النفس المخاطر، مثل البقاء في الأودية والشعاب لمدة طويلة مع توقع نزول وهطول الأمطار، أو قطع السيول بالسيارات والتفنن بذلك وجعل ذلك محل التسلية، فإنه إذا كانت المغامرة بالأموال حرام فكيف بالأبدان؟ أليس القمار محرم؟ كأن تدفع مثلا لمستوصف 10,000، ثم بعد ذلك قد تعالج عنده وقد لا تعالج، فلربما عولجت 70,000 وربما أخذ 10. فقال مجاهد: القمار الميسر هو المغامرة بالمال، فكيف يا عباد الله بالمغامرة بالأبدان؟ أن يقطع سير جارف ليضاحك أصحابه أو يدور سيارته في منحدرات بما يسمى بالتطعيس، كم مات فيه من أشخاص ويتفرجون حوله ويصفرون ويصفقون ويهدرون الأموال، سيارتهم هذه مال. وقد نهى النبي عن إضاعة المال مع إزهاق الأرواح عياذا بالله. فالواجب على المسلم طاعة الله في هذه العبادة العظيمة التي هي السبب لدخول الجنة، ألا وهي طاعة ولي الأمر، وأنها ليست قضية سياسية ينتفع بها ولي الأمر ليكون له نفوذ، بل هي عائدة إلينا نحن فائدتها، كما قال شيخنا صالح الفوزان رفع الله قدره. فإن من أطاع ولي الأمر في أوامره احتسابا ليس خوفا من غرامة أو عقوبة، فإن الله يثيبه مع بقية الفرائض الجنة، وقد يكون ذلك شفيع لدخول الجنة مع ما يكون فيه ربما من تقصير. أليس قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله في حجة الوداع والناس كثر حضور، بيّن لهم النبي فيها فضل طاعة ولي الأمر، طاعة الأمير، فقال لهم والفرائض والتقوى، فقال: أيها الناس، خطبهم فقال: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم، يعني لا تؤخروا الصلاة تطلع الشمس حرام، صلوا فرضكم، كما أن النبي ذكر في الرؤيا أنه رأى في عذاب الذي يترك الصلاة تطلع الشمس رجل قائم بصخرة يفضخ رأسه وينفلق ويعود، عذاب أليم. قال: صلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان، يعني وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. عطف طاعة ولي الأمر على الفرائض، لما؟ لأنه والله يا إخواني لا تقوم هذه الفرائض في البلد إلا بانتظامهم في نظام وطاعة ولي الأمر. أفرأيتم البلدان التي خرجت على أولاتها بما يسمى المظاهرات في الشوارع والثورات، هل حفظ حتى نظام الدين فيها؟ لا دين ولا دنيا. هل تمكن من صلاة الجمعة؟ مغلق المساجد، ممنوع التجول. هل حفظ الحج؟ ممنوع، مطارات مقفلة والموانئ، كل ذلك الخراب وذهاب الفرائض. بإغلاق المساجد كان بمعصية ولي الأمر والخروج عليه، كما قال ابن تيمية قال: ما خرجت طائفة على ولاة أمرها وعصوه، يعني إلا كان المنكر الذي خلفوه من قتل وتدمير وفرقة وذهاب لأمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. وإذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أكبر حارم بالإجماع. فيجب طاعة الجهات المعنية فيما تأمرنا به، كالبيئة، وزارة البيئة والبلدية، فهو نواب ولاة الأمر، ومعصيتهم معصية لولي الأمر، إنهم من نواب ولاة الأمر، فلا يجوز أن نعتدي في نزهاتنا في الغابات على المقدرات فنشعل النيران دون إطفائها، أو نشعلها في الأماكن الغير مسموح بها، أو نصيد قائمة من البهائم منعت وزارة البيئة من صيدها وجعلت تلك المنطقة محمية، فكل ذلك من معصية ولي الأمر ومن الإضرار بالمال العام. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين للبر والتقوى، وأن يصلح أمر المسلمين ويجنبهم الفساد في الدين والدنيا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فمن أمره طاعة ولي الأمر، فمن عصى ولي الأمر ابتلاه الله بالذل، من أهان سلطان الله أهانه الله سبحانه وتعالى. وكتبت الذلة لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فحرم الله التشبه باليهود والنصارى سبحانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤول التشبه بهم في الباطن. كان شابا يتشبه بهم في لباسهم ومنطقهم فصار مثلهم وأعلن تهوده عياذا بالله وهو من المسلمين. فمن التشبه باليهود ترك تنظيف الأفنية والبيوت من القاذورات، فقد خرج الطبراني في معجمه الأوسط من حديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: طهروا أفنيتكم، طهروها، فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. فسبقنا العالم كله بهذا الإسلام القويم بأنه دين نظافة وتطهير، وليس دين قاذورات ورمي مخلفات تؤذي الناس في طرقهم، كما خرج فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا رأى شجرة، وليس قاذورة، شجرة ربما جميلة لكنها كانت تؤذي المسلمين، فقطعها حتى لا تؤذيهم في طريقهم، فدخله الله الجنة. فكيف من رأى القاذورات؟ هب أن أخاك قصر وترك القاذورات، تعاون وأبلغ الجهات المختصة ليحملوا هذه القاذورات، أو احملها بنفسك لكي يعني لا يتأذى إخوانك، فذلك لك صدقة، لأنه من إماطة الأذى عن الطريق، كما روى ذلك أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلام ابن آدم صدقة، والإنسان فيه 360 مفصل. فقال: تسليم على الناس كلما مر على أحدكم السلام عليكم، السلام عليكم صدقة، وأمره معروف ونهي عن المنكر في الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين صدقة. وبينما رجل يمشي رأى غصن فأزاله فأدخله الله الجنة أو غفر له. نعم، وقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، من شعب الإيمان الذي يستخف بها كثير من الناس أن تترك القاذورات ولا تحملها بعد عشائك أو غدائك في النزهة، هذا من الأذى للناس، وتكتسب ثواب إذا أزلت هذه القاذورات عن طرق الناس ومتنزهاتهم، والإثم على أخيك. نعم، دين الرحمة، دين النظافة والطهارة، دين التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما ينتبه الآباء لأبنائهم بأن يمسك من زمامهم ليتركوا التفحيط في هذه الإجازة بالشوارع، فإن هذا يخلف إثدار الممتلكات والأبدان، وكم من توفي من شاب في هذا التفحيط والتطعيس. فليحذر الآباء ولينظروا ماذا يصنع الأبناء بجوالاتهم. فصبحنا يوم من الأيام من سنين على أسرة تولول كانت تسكن أمامنا في أحد السنين، ابنهم لم يراقبوه، اطلع على بعض المواقع خوارج دواعش أو غيرهم، فاتصلوا به من طريق الانترنت في الإجازة أو فيه، فما شعروا لجاءت السيارة في خفية وهم نائمون، أخذته إلى المطار ثم إلى مناطق الصراع إلى العراق. انتبهوا لأولادكم بالإجازة وماذا ينظرون وفي أي شيء يتفرجون ويسمعون. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. أبلغ ولدك أن نزهتك هذه عبادة إذا احتسبتها لتقوى على الطاعة، كما يذكر عن سليمان قال جعلت لي 3 أوقات، أوقات أجلس فيها مع أصحابي ينصحوني بخلاف الذي يكره النصيحة يقومونني، وخلوة بربي الساعة الثانية، الثالثة لحاجاتي نزهتي معاشرتي أهلي دعابتي، ليس الأكل ليس للحرام. وتكون هذه النزهة يعني عون لي لبقية الساعات لأطيع الله، فتكون نفس النزهة هذه عبادة إذا أراد بها أن يستجم ليرجع العبادة قويا. كما قال أبو ذر إني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. أسأل الله أن يشغلنا في طاعته وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظنا في أوطاننا، واحفظ وأعز ولاة أمرنا واجعلهم رعاة خير لنا مستمسكون بالسنة والكتاب وما كان عليه النبي والأصحاب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن أصحاب محمد وعن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وادخلنا اللهم الجنة واجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.